أقرأ يا دكتور. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة في المنظومة البيقونية على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله. قال الناظم رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على
بسملة. عندكم
بسم الله الرحمن الرحيم،
توجد في جميع النسخ؟ ها؟ توجد عندكم جميعا؟ ها؟ في أحد لا توجد عنده البسملة؟ نعم، في بعض النسخ لا يوجد البسملة. أنت لا يوجد؟ نعم، لا توجد البسملة في بعض النسخ، على ما ذكر من قول عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله من كراهة ذكر البسملة في أوائل الشعر. نعم، لكن أكثر النسخ هو قول الجمهور أن البسملة تثبت في كتب العلم منظومة كانت أم منثور. نعم.
قال الناظم رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، لا كالصحيح اشتهرت.
طرقا ولا طرقا؟ طرقا ولا طرقا؟ ولا طرقا وغدت. طرقا اشتهرت. نعم.
كل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة،
مروي
عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزلا، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي، وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا، متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها ثم بخير ختمت.
هكذا أقسامها ولا أبياتها؟
أقسامها.
وفي نسخة أبياتها. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه منظومة الشيخ طه بن محمد البيقوني المعروفة بالمنظومة البيقونية، وهي منظومة مختصرة جدا جمعت جملة من علم المصطلح لمؤلفها رحمه الله تعالى الذي تنازع العلماء في اسمه رحمه الله تعالى، فقيل طه وقيل غير ذلك، وهي 34 بيتا ضمنها رحمه الله تعالى أقسام الحديث الصحيح والحسن والمسند والمسلسل والعزيز، وتكلم في المرسل والمعضل والمدبج وغير ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وابتدأها رحمه الله تعالى بالبسملة في نسخة، وسبق بيان أن البسملة في قوله بسم الله الرحمن الرحيم الباء هنا فيها تكون للاستعانة خلافا لما زعمه الزمخشري وغيره من المعتزلة من أن الباء هنا للمصاحبة، هذا غلط، وإنما الباء هنا للاستعانة، لأن هؤلاء ينفون العلة والأسباب، وذلك ليس عندهم باء السببية أبدا في القرآن ولا باء الاستعانة والعياذ بالله، الظالم بعيد والعياذ بالله. والصواب أنها للاستعانة، يعني أبدأ كوني مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسما لله عز وجل منهما صفة الرحمة، وسبق في الدرس السابق في المستوى الأول أن الله يعني ذو الألوهية والعبادة سبحانه وتعالى. نعم، قال رحمه الله تعالى أبدأ بالحمد مصليا على، وهذا يوحي أن المصنف ذكر البسملة أم لم يذكرها؟ هذا يرجح أنه لم يذكر البسملة، وقد يقال أيضا أن البداء هنا ليست بداءة، ليست بداءة، إنما هي بداءة نسبية، بداءة نسبية، يعني أبدأ بالحمد يعني بعد البسملة مصليا على. سبق بيان معنى الحمد والصلاة من الله سبحانه وتعالى على عباده. محمد خير نبي أرسل، محمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره الله جل وعلا في القرآن، ذكر الله اسمين من أسماء رسوله في القرآن، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. وأما أحمد ففي قول الله جل وعلا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، من أسمائه صلى الله عليه وسلم أحمد ومحمد، وهو من الحمد والثناء على الله جل وعلا. خير نبي أرسل، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الأنبياء والمرسلين، وهو سيدهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، فهذا الحديث له سبب في وروده، وقصة في سبب وروده، فالعلماء جمعوا بين ذلك وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا لما تناول ذراع الشاه ونهس منه نهسة ثم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبين قول الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالله فضل بعض الرسل على بعض، فكيف يقول الرسول لا تفضلوني على يونس بن متى؟ فهذا يقول العلماء لأن هذا إذا كان على سبيل التنقص للنبي الآخر فإنه لا يجوز. أما من جهة هل نبينا صلى الله عليه وسلم محمد أفضل أنباء المرسلين؟ نعم، لأن الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولذا في يوم المحشر العظيم يتأخر كل الأنبياء عن الشفاعة إلى أن يأتي الناس النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد ذهبوا قبل ذلك إلى نوح فيقول اذهبوا إلى إبراهيم فيذهب إلى إبراهيم، فيقول اذهبوا إلى موسى فيذهب إلى موسى، فيقول اذهبوا إلى محمد فيذهب إليه. وجميع الأنبياء يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى فلان من الأنبياء، ثم يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لها. وكان قد ادخر هذه الشفاعة لأمته يوم القيامة، ويخر سجدا تحت العرش يحمد ربه جل وعلا ويشكره إلى أن يقول الله جل وعلا له يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله له أدخل أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. فهو خير الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، على خير نبي أرسل، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا قال خير نبي أرسل ولم يقل خير رسول أرسل، هذا بناء على قاعدة أن كل رسول نبي من غير عكس. وأكثر العلماء يقول الرسول الذي أوحي إليه ولم يؤمر وأمر بالتبليغ، وأما النبي لم يؤمر بالتبليغ. لكن المحققين من العلم يقولون حتى النبي مأمور بالتبليغ، وإنما النبي من لم يأتي بشريعة جديدة، وإنما جاء بشريعة كشريعة من كان قبله، أما الرسول فإنه يأتي بشريعة جديدة. لكن هذا التعريف الحقيقي أيضا قد لا ينضبط على بعض الأنبياء والمرسلين. الحاصل أن النبوة والرسالة أعلى درجة ينالها العبد، وعند الصوفية أن الولاية درجة فوق الرسالة ودون النبي، الولي عندهم أفضل من الرسول، ولذلك يقولون أن الخضر ولي أم نبي؟ ولي، لأن موسى تعلم منه، والمتعلم لا بد أن يكون أدنى من المعلم، فلما كان موسى نبيا رسولا والخضر وليا فتعلم الرسول من الولي، فإذا الولي أفضل من الرسول، وهذا باطل وهذا ضلال بعيد والعياذ بالله. والصواب أن الخضر عليه السلام كان نبيا يوحى إليه، لأن الله قال في آخر قصته وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهناك بعض الأذكار التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح في الصحيحين في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لما كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة وقال له في آخر ما يقول المسلم عند النوم، ماذا يقول آخر الإنسان قبل أن ينام آخر ولا يتكلم بعد ذلك، ماذا يقول؟ نعم، اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال الرجل وبرسولك الذي أرسلت، فقال بل قل وبنبيك الذي أرسلت. فهذه الأذكار الموظفة على الإنسان يلتزم نصوصها، فالرسول لما قال رجل وبرسولك قال قل وبنبيك، يعني يلتزم الهدي والسبيل، وهذا تدريب وتمرين على التزام النص، دائما التزم النص، فيه الخير وفيه العافية وفيه النجاة بإذن الله من الضلال والغواية. نعم.
قال الناظم رحمه الله
والرسول هنا يقصد به الرسول الملكي والرسول البشري، فنبينا صلى الله عليه وسلم أفضل رسول أرسل، فالرسالة إما أن تأتي للملائكة فجبرائيل عليه السلام هو أفضل الملائكة ومقدمهم، ولذلك كان مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، ومع ذلك رآه صلى الله عليه وسلم ليلة العرج به كالشراك البالي من خشية الله تعالى، ورآه على الهيئة التي خلقه الله عليها مرتين ولو 600 جناح، كل جناح منها يسد ما بين المشرق والمغرب ويسد الأفق، هو خلق عظيم من خلق الله جل وعلا. ولما تمردت قرى اللوطية ضربها جبرائيل بجناح من الستمائة فقلبها على أهلها، قوة عظيمة جبار، ومع ذلك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله، قتل الإنسان ما أكفره، مع أنه قال الله عنه وخلق الإنسان ضعيفا، ومع هذا الضعف هو ما أكفره، يعني ما أشد كفره والعياذ بالله. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده.
ذي هنا اسم إشارة ولا اسم الأسماء الخمسة؟ اسم إشارة، لأن لو كانت من الأسماء الخمسة لقال، قال ماذا؟ قال ذو. يبقى إذن ذي هنا من الأسماء، من أسماء الإشارة، كأنه يشير هنا رحمه الله تعالى إلى الشيء الحاضر الموجود. والمراد هنا بعلم بهذه الإشارة علم الحديث رواية ودراية، لأن علم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية.
فعلم الحديث رواية يبحث في السند الموصل إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم الحديث دراية هو المتن، متعلق بالمتن، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكلامه.
نعم. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. معنى حده يعني تعريفه، وسبق بيان أن الحد ما لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه. ثم بعد ذلك سيشرع رحمه الله تعالى في بيان هذه الأقسام. فالحد وصف محيط بموصوفه مميز له عن غيره، وصف محيط بموصوفه يميز له عن غيره، ولا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه. نعم.
قال الناظم رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل.
ابتدأ رحمه الله تعالى في أقسام الحديث بالحديث الصحيح لأنه أشرف الأقسام، ثم عرفه فقال: ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. يبقى إذن أول شرط في الحديث الصحيح هو اتصال السند، وهذا الاتصال لا يمكن أن يقع إلا إذا التقى كل راو عمن روى عنه ولو مر، لا بد أن يعاصره وأن يلتقي معه. فإذا كان لم يعاصره هل يمكن أن يروي عنه؟ ها؟ لا، لا يروي عنه إلا بواسطة، وإذا روى عنه فهو الحديث المرسل. ولكن هل وقع ذلك عند الصحابة؟ نعم، فعائشة روت حديث بدء الوحي. هل كانت عائشة موجودة عند بدء الوحي مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ متى بدأ الرسول الوحي؟ وهو متزوج لخديجة في عمر 40 سنة من عمره صلى الله عليه وسلم، والرسول تزوج خديجة أول امرأة، ولم يجمع بينها وبين امرأة قط صلى الله عليه وسلم إكراما لها رضي الله عنها. يعني عائشة لم تكن موجودة ومع ذلك روت حديث بدء الوحي، وهذا يسمى مرسل الصحابي، وهو مقبول دون باقي المراسيل في الطبقات التي دون الصحابة رضي الله عنه، لأن المرسل مرسل غير الصحابي من أقسام الحديث صحيح من الضعيف الضعيف، أما مرسل الصحابي فلا بد أن يكون قد رواه عن صحابي آخر، فهو حديثه فحديثه مقبول وصحيح. وقوله ولم يشذ أو يعل، يشترط أيضا في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا وألا يكون به علة قادحة، لا بد أن تنص على قادحة، لأنه قد يوجد فيه علة ولكنها علة لا تضر. يعني جهالة الصحابي هذه علة أم ليست بعلة؟ علة ولكنها ليست قادحة، لأنهم كلهم جميعا ثقات وعدول رضي الله عنهم وارضاه. والشذوذ مما يضعف به الحديث حتى ولو كان من جهة الإسناد سالما، يعني حتى لو كان الحديث سالم من جهة الإسناد فإنه يكون غير معمول به. ولذلك كيف نعرف الحديث الشاذ؟ إذا خالف الحديث أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فإن هذا يسمى حديثا شاذا حتى ولو اتصل إسناده وصح. نعم، فمثلا لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا أن ينكح حال كونه محرما. فلو روى أحد الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح إحدى نسائه ومحرم، كما روى ابن عباس ذلك عند البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة رضي الله عنها وهو محرم، فحكم العلماء على هذا الحديث بأنه حديث شاذ، على الرغم أنه من جهة صحة الإسناد وقوته في أعلى مراتب الصحة والقوة، لكنه حديث شاذ عند العلماء، لأن نكاح المحرم لا يجوز، فحكموا عليه بالشذوذ، لا سيما وقد جاء ما يخالفه هو رواية أبي رافع رضي الله عنه، وإن كان دون ابن عباس في العلم والفضل، إلا أنه في هذه القصة قدم العلماء روايته على رواية ابن عباس. لماذا؟ لأنه كان رسولا بين ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال من هو أبو رافع رضي الله عنه، قال بل نكحها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يعني بعد أن أحل من إحرامه. فصار ما رواه ابن عباس من نكاحه ميمونة رضي الله عنها حال كونه محرما هذا وهم من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأيضا حكم العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه على رواية مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع إلى 6 ركوعات في كل ركعة من صلاة الكسوف، حكم شيخ الإسلام على هذا الحديث بأنه حديث شاذ. لماذا؟ يعني في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ركع جعل في كل ركعة ركوعين في صلاة الكسوف والخسوف، لكن جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم إلى 4 ركوعات و6 ركوعات، فحكم العلماء على ذلك بأنه حديث شاذ. لماذا؟ يعني إذا تعارض حديثان، اللهم صل وسلم، إذا تعارض حديثان في ظاهر الأمر، وإلا فالحقيقة أنه لا يمكن أن يتعارض نصان في الحقيقة، لأن الله جل وعلا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن في أذهان العلماء قد يكون هناك تعارض بين النصين وليس في حقيقة الأمر، لأن النصوص لا يضرب بعضها بعضا وغير متعارضة بل هي متوافقة متوائمة، ولكن قد يكون السبب في ذلك عدم بلوغ العالم النص الآخر أو قصوره في علم هذا الأمر. فهنا لا بد من الحكم على هذا الحديث بأنه شاذ، وإن كان بعض علمائنا ومشايخنا وأيضا بعض المتقدمين كأبي محمد بن حزم حكم بأنه يجوز صلاة الكسوف إلى 6 ركوعات، لكن الصحيح اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المحققين، واختيار سماحة شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله، وكذلك اللجنة الدائمة برئاسة سماحته رحمه الله، أن صلاة الكسوف لا تصلى إلا ركوعين في كل ركعة، إلا بركوعين في كل ركعة. لماذا حكم عليه بالشذوذ؟ ويمكن الجمع، صلى مرة 4 ركوعات ومرة 2 ركوعات ومرة 6، لكن هذا الجمع في هذا الموطن لا يجوز، لماذا يرجل طرف الصبع كله ينزله؟ أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في حياته الكسوف إلا مرة واحدة، ولو صلى مرتين لجاز هذا الجمع، بل كان متجها جدا، لأنه إذا تعارض نصان الأولى بل الواجب القول بالشذوذ أم الجمع بين النصين؟ الجمع متعين، إذا كان هناك طريق للجمع أو كان هناك ثمة طريق للجمع فإنه متعين على العلماء. لماذا الجمع أولى من الشذوذ؟ لأن الجمع عمل بجميع النصوص، أما القول بالشذوذ فهو عمل ببعضها واطراح وترك للأخرى. إذن القول بالجمع هنا متعذر جدا، بل يكاد يكون متكلف جدا لمن قال به. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا مرة واحدة، فصار مخرج الحديث واحدا، فكيف يقال بتعدد الهيئات والكيفيات؟ لا يمكن. ولذلك أبو محمد بن حزم مع براعته وقوته في الاستدلال وسحب الخصم إلى ملعب يجيد إدارته، إلا أنه في هذه المسألة غفر الله له تكلف تكلفا عجيبا، وأراد أن يثبت في محلاه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع له الكسوف أكثر من مرة، ولم يفلح في ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله الظاهري. والصواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا مرة واحدة يوم أن مات ابنه إبراهيم، فكسفت الشمس فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يصحح هذا المفهوم الخاطئ. وهذا يدل على أن العلماء وطلاب العلم لا بد لهم أن يصححوا المفاهيم الخاطئة، يعني حينما نحارب بدعة الخروج على ولاة الأمور وأئمة الجور أو بدعة المظاهرات أو الاعتصامات أو العصيان المدني ونحذر الناس من ذلك، لماذا؟ لأن هذا أمر واجب على العلماء وعلى طلاب العلم، وطلاب العلم أمثالنا، يجب عليهم أن يحذروا الناس من ذلك، لا سيما إذا صار ذلك ظاهرة عند الناس، يجب أن يبينوا الناس هذا الأمر ويحذروهم منه. كذلك العلماء أخذ الله عليهم الميثاق أن يبينوه للناس وألا يكتمونه، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج ليواجه الناس، قالوا إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فخرج صلى الله عليه وسلم، وانظر كيف تكون المواجهة السنية، قال أيها الناس، كلام صريح، أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وأعتقوا، خلاص انتهى انتهى الأمر. يبقى إذا المواجهة الباطل تكون في وضوح ولا لف ودوران؟ يغمى عليك وتمرض وتبكي مرة وتضحك مرة، طلع بحث مرة وتدخل مرة في الدرج، لا، كلام واضح صريح، أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا وأعتقوا، خلاص انتهى الأمر. عبد الله بن عمر في البصرة لما يقول معبد الجهني، لما يقول معبد الجهني بدعته في القدر، يقول عبد الله بن عمر لحميد الطويل ويحيى بن يعمر، يقول له إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر، حدثني أبي عمر بن الخطاب الحديث، وساق حديث جبرائيل المشهور. فإذن لابد أن تكون واضحا في الحق، لكن تأتي مجالس أهل السنة وتذهب مجالس أهل البدعة، لا يحترمك أهل السنة ولا يحترمك أهل البدعة، وأنت فعلت ذلك من أجل أن يحبك الجميع، فلا هؤلاء يحبوك ولا هؤلاء يحبوك، والعياذ بالله. وكما قيل فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا وصل للطريق الذي يريده ولا حافظ على دابته لما أهلكها في السير، فإذا لابد الإنسان يكون واضحا في الحق الذي معه، وبهذا تظهر قوته ومكانته عند الناس، لأن مسألة المكانة والوجاء عند الناس بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لك ولا لذكائك ولا لعقلك فيها شيء، إنما هي بيد الله جل وعلا. عند البخاري في الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أني أحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يعني الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء. فمن علامات أهل الحق أن يحبهم أهل الحق. لكن لو أن شخصا أحبه الجهال والدهماء من الناس، هل هذا علامة على حب الله؟ لا لا. يعني الصوفية يقعد معاهم تلاقيه شيخ صوفي يتكلم كلمة محاضرة، يتصل عليه شيخ الطريقة الصوفية يقول: أنا كأني أمام أكبر شيخ صوفي، فيبتسم ويعدل الشال. يتكلم عن الشيعة يقول: عاش المسلمون مع الشيعة زمنا طويلا ولم يقع بينهم خلاف. يا سلام، ازاي لم يقع بينهم خلاف مع الشيعة؟ والعياذ بالله. فهذا التلون لا يبقي للإنسان وجهه بل هو يذهبها. فهذا كما قيل: المستجير بعمل عند ورطته كالمستجير من الرمضاء بالنار. أراد أن يحافظ على وجهته فهلك بسبب هذه المحافظة. سن يفعل الحق وينطق به، لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ليس هناك حق وباطل يجتمعان، لا لا، ما ليس بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد الحق إلا الضلال، كما ذكر الله جل وعلا في كتابه. نعم، خرج الموضوع. فبدأ رحمه الله تعالى بحديث الصحيح، وذكر أنه لا بد فيه من اتصال السند، ولا بد فيه من السلام من الشذوذ والعلة، العلة القادحة. نعم. يبقى إذن ذكر هنا ثلاثة شروط: واحد، قول يا نصر، اتصال السند، محمد، عدم الشذوذ، ايش هذا؟ عدم وجود العلة القادحة. من يذكرها مجتمعة؟ قل يا أبا عثمان. اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلة القادحة. عدم وجود العلة القادحة. من يذكرها مرة أخرى؟ تفضل. اتصال الإسناد والسند، عدم الشذوذ، أحسنت، عدم وجود العلة القادحة. لابد إذا انتفى شرط من هذه الشروط الثلاثة فإن الحديث لا يكون حديثا صحيحا. ومن الأمثلة كما ذكر الشيخ العثيمين في الشرح أن من أمثلة العلة القادحة غير القادحة في حديث جابر في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أتبيعني بعيرك؟ قال: نعم. ففي ثمن البعير تنازع الرواة بكم أوقية اشترى النبي عليه الصلاة والسلام بعير جبل بن عبد الله. وكون الصحابة يختلفوا في سعر البعير هذا يضعف القصة أو له أثر في تضعيف القصة أم لا؟ ليس له أثر، لأنه ليس متعلق بحكم القصة، وإنما هو أمر خارج عنها. يعني لا يضر كون صحابي يسمع 40 والآخر يسمع 30، هذا لا يضر في هذا الموطن، لا يضر في هذا الموطن، لكن في موطن آخر قد يضر العدد. يعني النزل قال في الصحيح: الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، وقبض في الثالث أحد أصابع، يعني إما 30 وإما 29 ليلة وإما 29 يوما. فلو شخص قال: الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، صار الشهر كم؟ 40. لا يمكن هذا يؤثر، لا شك أن هذا فد. أو قال: فصيام 4 أيام في كفارة اليمين، لا لا يصل. نعم. نعم.
قال الناظم رحمه الله: يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله.
نعم. شرع أيضا في بيان باقي شروط الحديث الصحيح: يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. العدل في الأصل هو الاستقامة، والعدالة عند العلماء وصف في الشخص يقتضي الاستقامة في الدين والمروءة. وانتبه، قد يكون الشخص عنده دين ولكن ليس عنده مروءة، فالعدل لابد أن يكون عنده دين وعنده مروءة أيضا. ولكن قد يتنازع العلماء في الحكم على راو من الرواه، فيقول أحدهم مثلا اضرب عليه لا تأخذ بحديثه، أو الآخر يقول هو ثقة، فأيهما نرجح؟ الذي قال اضرب عليه لا تأخذ بحديثه، أم الذي قال هو ثقة؟ إذا كان الجرح مفسرا اضرب عليه من أجل كذا وكذا، لو كان مثلا رمي بالقدر أو كان متشيعا أو ما شبه ذلك، فإن هذا الجرح يكون مفسرا ويقبل حينئذ، يقبل حينئذ. يعني لما مثلا شخص وقع في بدعة من البدع وجرحه عالم العلماء فقال به كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا الكلام واقع وحقيقي موجود، وجاء آخر عدله، أيهما نقدم، الجرح أم التعديل؟ الجرح، بل نقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على ذلك، لأنه جرح مفسر، وذلك صيانة للسنة. يبقى إذن يرويه عدل ضابط، والضابط هو الذي يحفظ ما روى تحملا وأداء. يكون ضابطا يعني يكون نبيها ويقظا فيما يرويه، وإذا جلس في مجلس العلم والتحديث تجده متقنا ضابطا. لكن شخص مثلا أول ما يبدأ الدرس ينام، يعني سبحان الله كان في درس الشيخ عبد العزيز الرشحي، وانا لا اذكر اسمه، كان شخص سبحان الله العظيم لا يفوته الدرس، يعني انا فيما حضرته والحمد لله لا يكاد يفوتني درس الخميس ابدا، لم اره متغيبا، ولكن سبحان الله من اول الدرس الى ان ينتهي الدرس هو نائم، يعني من اول الدرس يبدا ينام الى نهايه الدرس. فهل هذا ضابط؟ يعني هل هذا يمكن أن يكون ضابطا لما يقوله الشيخ؟ يعني على هذه الحال إذا لم يراجع التسجيل أو ما شابه، هل يكون ضابطا وهو نائم؟ لا يمكن أن يكون ضابطا. لذلك لقيته مرة كنا في المرور، وجدته يعني يعطي بعض الناس أموالا لاستخراج الرخصة، فقلت له أما تعلم أن هذا يعني لا يجوز، الشيخ عبد العزيز نفسه أفتى أن هذا لا يجوز، هذا حرام. فقال ما سمعت. قلت أنت كنت موجود، أنت كنت موجود حينما قال لك، كنت تنام. فهذا يسمى ضابطا ولا غير ضابط؟ لكن طبعا هذا واحد، هذه حالة شاذة، ولا كل الطلاب الحمد لله كانوا، لو سمعت الشريط والدروس تجد اليقظة عند واستحضار الذهن والنباهة عند نقاش الشيخ عبد العزيز وفقه الله. فيكون الإنسان في دروس علم متيقظا، ليس المهم أن تحضر دروس كثيرة، ولكن لا تكون متيقظا أو غافلا أو سارع في الدرس. يجلس ست الزواج، الشيخ يقول عن الزواج ليك أنت تفكر في الزواج، سيرة الطعام تفكر في الطعام، سيرة السفر تفكر في السفر، لا، تكون يقظا نبيها لما يقال في الدرس، وتكتب أو تفرغ بعد ذلك وتحشي. يبقى إذن يشترط أن يكون ضابطا لما يرويه تحملا وأداء. هل هناك فرق بين التحمل والأداء؟ نعم تفضل. لا، التحمل يمكن أن يقع، ممكن إنسان أن يتحمل ولكنه لا يؤدي إلا بعد الإسلام أو البلوغ. فممكن هو طفل يتحمل، لكن هل يجوز أن يروي ما تحمله وهو طفل تخبر روايته؟ لا. أو كان كافرا وروى، هل تخبر روايته؟ لا، لأنه غير مأمون. الأول غير مأمون في عقله الطفل، والثاني غير مأمون في ديانته. وأما إذا تحمل وهو صغير ثم روى حال كونه مسلما وهو كافر عفوا، ثم تحمل ثم روى وهو مسلم، فتخبر روايته. أو أنه تحمل وهو صغير ثم روى لما كبر سنه وبلغ الحلم، تخبر روايته. كما في حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه للبخاري في صحيحه قال: عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من شن معلق وأنا صغير. شن يعني القربة القديمة، وكان الناس يبردون الماء في القرب، شيء يصنع من الجلد، جلد الشاه والماعز، ويعلقونه في السقف ويضعون فيه الماء فيصبح باردا جدا. وإلى فترة قريبة كان الناس في بلادنا يستعملون ذلك. فمج النبي عليه السلام يعني أخذ من هذه القربة ومجه في وجه محمود بن الربيع يداعبه بذلك. قال محمود: مج النبي، عقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام مجة مجها في وجهي من شن معلق وأنا صغير. ثم روى ذلك بعدما بلغ الحلم، تقبل روايته أم لا تقبل؟ تقبل، على الرغم أن هذا الحال وقع لمحمود بن الربيع قبل سن البلوغ فتحمل ذلك. فالتحمل يجوز للكافر والصغير، وأما الأداء والرواية فإنها لا تكون إلا من المسلم والبالغ، لا بد، يشترط هذا. عن مثله، وهذا يدل على أن الراوي لا بد أن يكون متصفا بالعدالة، والمروي عنه لا بد أيضا يكون متصفا بالعدالة. يبقى إذن عند الآن خمسة شروط، قلنا ثلاثة، من يذكرنا بها؟ بيكن فضل، اتصال السند، ضبط، لا أنا أقصد الثلاثة اللي ذكرناه وحناتي على الثانية، عدم وجود الشذوذ، عدم وجود العلة، وأيضا اتصال السند، والرابع وهو ضبط الراوي وعدالة الراوي. هذه خمسة شروط، لابد أن يكون السند متصلا، إذا كان غير متصل فهو منقطع، ولابد أن يكون الراوي ضابطا، فإذا كان غير ضابط إما أن يكون خفيف الضبط أو ضعيف الضبط، فإذا كان خفيف الضبط فهو حسن الحديث، وأما إن كان ضعيف الضبط فهو ضعيف الحديث، لا تقبل روايته. يبقى إذن اتصال الإسناد أو السند، الخلو من الشذوذ، الخلو من العلة، عدالة الرواة، ضبط الرواة، لا بد من هذه الخمسة شروط حتى يكون الحديث صحيح. وعليه فيكون تعريف الحديث الصحيح ما هو؟ كما قال العلماء، من يقول؟ على هذه الشروط، ما رواه، ما رواه العدل الضابط عن مثله. طيب ماشي، نعم، ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهى الإسناد، عن مثله من غير شذوذ ولا علة قادحة، هذا هو تعريف الحديث الصحيح. نعم، انتهى الوقت. طيب، لعل يعني نأخذ مراتب الحديث الصحيح فقط، هذا متعلق بهذا ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. فالحديث الصحيح مراتبه سبعة كما قال العلماء، ما اتفق عليه الشيخان من فرد بإخراجه البخاري، من فرد بإخراجه مسلم، ما كان على شرطهما ولم يخرجا، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما صححه غيرهم من العلم. هذه أقسام الحديث الصحيح أو مراتب الحديث الصحيح، مراتب الحديث الصحيح. أما أقسام الحديث الصحيح فهي كم قسم؟ قسمان. هذه شروط الحديث الصحيح. عندنا الشروط كم؟ 5. الأقسام قسمان، المراتب 7. الشروط 5، ما هي؟ اتصال السند، عدالة الراوي، عدم العلة القادحة، عدم الشذوذ، ضبط الراوي. أما مراتب الحديث الصحيح فهي 7، وهي ما رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم، من فرد بإخراج البخاري دون مسلم، من فرد به مسلم، ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما صححه غيرهم من العلم. وأما أقسام الحديث الصحيح فهي قسمة: صحيح لذاته هو الذي جاءت فيه هذه الشروط، وصحيح لغيره وهو الحديث الحسن. والفرق بين الحسن والضعيف في ماذا إدريس؟ في ضبط الراوي. فالصحيح لابد أن يكون تام الضبط، وأما الحسن يكون الراوي فيه خفيف الضبط، يخف ضبطه للرواية، فهذا ينتقل الحسن. فإذا تعدى طرق هذا الحديث الحسن يرتقي إلى الحديث الصحيح لغيره، وكلاهما معمول به عند العلماء. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.